فمصنع عائلة بولجار للشطرنج إنتاجه، إذ حان دور شقيقتي سوزان الصغيرتين صوفيا وجوديث لتتسلقا سلم العبقرية بدورهما. وخلال أعوام أصبحت العائلة جاهزة للسيطرة على عالم الشطرنج. في سن 15 كانت سوزان قد احتلت المركز الأول بين لاعبات الشطرنج في العالم، وفي مباراة نيويورك لعام 85 أحدثت ضجة كبيرة بعد أن تغلبت للمرة الأولى على أحد أبطال الشطرنج. بحلول العام 89 حققت جوديث البالغة من العمر 12 عاما الفوز في 8 مباريات متتالية، وفي 14 تغلبت صوفيا على 4 أبطال الشطرنج.
بمجرد رؤيتهن جالسات أمام لوح شطرنج أشعر على الفور بأنه لم يسبق لي أن رأيت لاعبات فتيات من قبل.
تفرض سوزان شخصيتها القوية أمام لوح الشطرنج، وككل فتيات عائلة بولجار تحرك الأحجار بسهولة بالغة وكأنها تتنشق الهواء.
يبدو وكأنه يوجد خط مباشر يصل بين دماغهن وأطراف أصابعهن،
لكن لابد أن اختيار الخطوة الأفضل يتعدى طاقة دماغ كل إنسان. فهناك حوالي 4 مليارات احتمال للخطوات الثلاث التالية فقط، وهذه عملية حسابية لا يمكن إلا للإنسان الخارق أن يجريها. فكيف يمكن لسوزان أن تنقل الحجر بهذه السرعة المذهلة؟ يكمن التفسير الوحيد بالنسبة إلى هارتستون في أن دماغها البشري يستعمل مهارة بشرية للغاية.
يبدو أننا نغدق بالمديح على قدرة الاحتساب لدى بعض الأشخاص، لكننا لا نعير أي أهمية لكافة القدرات الفكرية المتنوعة التي تكون حدسية تماما.
يبدو الحدس أقرب إلى السحر منه إلى العلم، لكن هارتسون يعتقد أن الحدس عبارة عن مهارة معينة يبرهن عنها الخبراء في كافة المجالات ويمكن تفسيرها بوضوح. ويليام هارتستون عالم نفس متمرس وبطل سابق في لعبة الشطرنج في المملكة المتحدة.
ليس الأمر سيئا بقدر ما خشيت،
لكنه اليوم يعود ليبدأ من الصفر كمتدرب بين رجال الإطفاء. ينوي أن يقارن مهاراته المبتدئة بمهارات الخبراء من رجال الإطفاء أمثال ليكو.
يمكنك أن تلقي نظرة سريعة على الدخان.
سأدخل إلى هنا؟
نعم.
إنهم يواجهون خصما مرعبا. اللهب مرتفعة جدا وهي تشكل خطرا مميتا على رجال الإطفاء.
كانت زوجتي تقول إن نساءه إلى الجحيم.
ليس لديه أي خبرة سابقة في هذا المجال، لكنه يظن أن لديه خطة منطقية للمواجهة، فهو يهدف إلى التحكم بجهة من الحريق لينتقل بسرعة إلى الجهة الثانية.
حسنا، إلى اليسار. إلى اليسار. أين سيتجه الآن؟ إلى اليمين. لم أصبها.
لكن المنطق لا ينفع، فالنيران تتصرف بطريقة لا يمكن توقعها.
إنها تعود لتواجهني في كل مرة وترتفع إلى الأعلى.
ما كنت أحاول فعله هو تطبيق القواعد ثم التوقف للتفكير. كان علي دائما أن أتوقف لأرى نتيجة ما فعلته.
هذه كمية كبيرة من المياه. لم يحقق هارتسون شيئا سوى سحابة من البخار.
بدأ الدخان يعم المكان.
ما زال يحاول التوصل إلى طريقة للخروج من هذا المأزق، وهو الآن يعاني الشلل في التحليل.
بدأنا نعجز عن الرؤية. ابقى منخفضا.
كانت هذه التجربة أشبه بأمثلة قاسية بالنسبة إلى هارتسون في اعتماد الأساليب الخاطئة لاتخاذ القرارات.
تبريد من الأعلى.
بالنسبة إلى الخبير، يعتبر اللهب الذي يرتفع خلف الدخان دليلا على الخطر، غير أنه يتصرف على الفور عبر تبريد اللهب دون أن يفكر بما يفعله.
عندما تفعل أمرا ما مرارا وتكرارا لن يكون عليك أن تفكر بطريقة لإنجاز. إذا فعلت شيئا ما بشكل متكرر تعرف ما ستكون النتيجة المتأتية عنه، فتكون جاهزا للمواجهة.
تبين أن الحدس مهارة يمكن اكتسابها، فهي تعني الوثوق بالخبرة والقدرة على التعرف على النماذج المألوفة والتفاعل معها. أما ما يثير المفاجأة فهو أن لاعبي الشطرنج يعتمدون على حدسهم أكثر من حساباتهم.
أنت لا تحتسب موقعك ولا تنظر إلى لائحة من الاحتمالات، بل تشعر بالخطوة الأمثل، ولن يكون عليك أن تفكر كيف ستفعل ذلك.
يخسر الهاوي الكثير من الوقت القيم لمجرد التفكير في الخطوات الممكنة، لكن يمكن لبطل الشطرنج البارع أن يقدم على الخطوة حتى دون التفكير فيها.
علي أن أثق بغرائزي وما يمليه علي حدسي، ويرتكز ذلك بشكل أساسي على التعرف على النماذج لكل المواقع. أما حدسي الأول فيشكل الخطوة الأمثل. الأمر أشبه بالتنبؤ بشكل ذكي نوعا ما، وذلك عبر الارتكاز على المباريات السابقة وعلى الخبرة أيضا.
تتنبأ سوزان حركة خصمها قبل أن يتحرك. يشعر بريستون لاسكر أنها تقرأ أفكاره.
كان الأمر مذهلا، أشبه باللعب ضد مايكل جوردن أو بطل رياضي آخر. هي بالتأكيد تملك أسلوبا خاصا لتحديد موقع الحجارة، أما أنا فعلي أن أفكر أكثر بكثير منها. إنها تتمتع بموهبة خاصة، وهذا يرتكز على الحدس.
إنه أسلوب تحديد يفصل الأفضل عن كل الباقي. تبرع سوزان كثيرا في هذا الأمر، بحيث أنه من الممكن أن يكون لدماغها وحدة معالجة أنماط خاصة. قد يكون ممكنا تحديد وحدة المعالجة هذه بفضل تقنيات المسح الحديثة، لكن هناك مشكلة. إن الدماغ معقد جدا، لدرجة أن إيجاد أي بنية معينة وتعريفها يشكل مهمة غاية في الصعوبة. لكن العلماء يستقون أحيانا الإشارات والدلالات التي تدلهم على المكان الذي يجب البحث فيه عن وظائف معينة، ويحدث ذلك عندما يشهد الدماغ خطبا ما. تعمل ماري أن سيغات كمساعدة تحرير في صحيفة تايمز، وهي تتربع على قمة الصحافة البريطانية. وعلى الرغم من ذلك تعجز عن التعرف على بعض الأنماط المألوفة جدا بالنسبة إليها.
أكتب مقالا لصحيفة تايمز 2 كل أسبوع، وتوجد مجموعة كبيرة من الأشخاص الذين يشرفون على التحرير، فيأتي أحدهم وهو يحمل واحدة من هذه الأوراق، فأقرأ المقال بتمعن باحثة عن الأخطاء، ثم أعيد الورقة وأفكر في نفسي، من الذي أعطاني الورقة؟ أنا لا أذكر شيئا.
تعاني ماري أن مرضا يسمى بجهل تمييز الوجوه، أو ما يعرف بالتسمية الشائعة عمى الوجوه، وقد يستحيل عليها حتى أن تجد زميلا مقربا منها.
أتجول في المكان وأنظر إلى شاشة كل شخص لأرى إن كان يعمل على مقالتي.
تعرف أنها تبحث عن وجه معين، لكنها لا تتعرف عليه.
ليتني أعرف كيف يتعرف الناس على بعضهم البعض، لأن هذا كان سيسهل الأمور علي. لكن يصعب علي فهم هذا الأمر، كما يصعب على من يعاني عمى الألوان التعرف على اللون.
يعاني شخص واحد بين 50 شخصا عمى الوجوه بدرجة معينة، لكن ماري أن بقيت تجهل حالتها طوال أعوام، لأنها تعلمت كيف تحدد الأشخاص بأساليب أخرى. أراد العالم النفسي ديفيد ويلكنسون أن يعرف المزيد عن هذا الأمر.
ما هي استراتيجيتك التي تلجئين إليها؟
أعتمد على الشعر، لكن يمكن أن يسوء الأمر كثيرا إن قص أحدهم شعره أو صبغه
أو كان أصلع.
بالضبط، كما أعتمد على الصوت وطريقة السير أو الوقوف أو التنقل. أعتقد أنني ألجأ أيضا إلى النظرات أو أي شعر على الوجه.
يبدو أنك تركزين على التفاصيل المحلية وعلى ملامح الوجه، وهكذا تعتمدين على استراتيجية مختلفة.
في الواقع هذا ما أستعمله لأعوض عن عدم قدرتي على التعرف على الوجه، لذلك أعتقد أنه لابد من وجود ميزة معينة على الوجه يمكنني مقارنتها لأرى الشبه.
لاختبار استراتيجية ماري، طلبنا منها أن ترافق ابنتها للتزحلق وتبحث عن أي وجه مألوف بالنسبة إليها.
لن أتعرف إلى أحد ما لم أنظر إلى الوجه مباشرة.
لكن ما تجهله ماري آن أن أحد هذه الوجوه ينتمي إلى الدكتور ديفيد ويلكنسون الذي أمضت معه معظم فترة ما بعد الظهر، وترافقه لورا وهي السكرتيرة تعمل في مكتب ماري آن وتراها كل يوم. لا تستطيع ماري آن أن تجد أي تفاصيل مفيدة عن مسافة بعيدة، ربما لو اقتربا أكثر لعرفتهما. هل هي الأم وبناتها؟
لا.
حاول ويلكنسون أن يرفع قبعته عن رأسه، ثم لجأ إلى طريقة مضحكة في علم النفس.
يا إلهي، هل أنت بخير؟
لا أصدق هذا.
من هذا؟
إنه شاب يدعى ديف، أمضيت معه معظم فترة ما بعد الظهر، وهذه إيفي. المضحك في الأمر هو أنني عندما رأيت من هذا؟ أليست لورا؟ لم أتعرف إليك إلا عندما أصبح وجهك مواجها لي ورأيت تلك الكتلة على أنفك. لقد أظهر مسح دماغ بعض الأشخاص أمثال ماري آن ضررا في بنية معينة مسؤولة عن التعرف على الوجوه. تقع ناحية التعرف على الوجوه في الجزء الخلفي من الرأس، حيث تتم المعالجة الأولى للمعلومات الآتية من العينين. في الدماغ العادي تقيم هذه البنية أي وجه جديد بسرعة انطلاقا من الأشكال المتميزة للعينين والأنف والفم، ثم تبحث عن ملامح مشابهة لوجوه مخزنة في الذاكرة طويلة الأمد. تحدث هذه العملية كلها بسرعة البرق. يمكن التعرف على الناس الذين التقيناهم من قبل في غضون 100 على 1000 من الثانية.
يتعلق الأمر بالتعرف على الأنماط. يمكنك أن ترى التشابه مع لوح الشطرنج، حيث على المرء أن يحدد الأحجار كل واحد على حدة. لكن المهم في لعب الشطرنج هو التمكن من استيعاب العلاقة المساحية بين هذه الأحجار.
يتميز كل دماغ ببنية لمعالجة الوجوه تساعدنا على التعرف على الأعداد الكبيرة من الوجوه التي نراها يوميا، لكن توجد الكثير من الأنماط المعقدة في العالم. فهل في الدماغ بنى معالجة لكل هذه الأنماط؟ قليلون هم الذين يرون الأنماط بشكل أفضل من سوزان، لذلك سنخضع عقلها لمسح لنعرف بالضبط ما يجعل دماغها اللامع فريدا إلى هذه الدرجة. إن بطلة الشطرنج سوزان بولغار على وشك أن تكتشف كيف يتأقلم دماغها بشكل مثالي مع لعبة الشطرنج. جاءت لتلتقي البروفيسورة جوي هيرش من جامعة كولومبيا، وهي خبيرة رائدة في تقنية تصوير الدماغ. هناك أمر واحد تتفق عليه هاتان المرأتان، وهو اللا أهمية للحجم.
إن دماغ المرأة أصغر بقليل من دماغ الرجل، لكن لا فرق في درجة الذكاء بين الجنسين.
طبعا أوافق على ذلك تماما.
تنوي هيرش مسح دماغ سوزان مستخدمة التصوير بالرنين المغناطيسي. داخل آلة المسح يمكن لسوزان أن ترى صوراً معروضة لبعض أشهر لاعبي الشطرنج في العالم. وحتى الآن يستجيب دماغها تماماً كما كان متوقعاً. لقد بدأت الناحية المتخصصة في التعرف على الوجوه بالعمل بنشاط كبير، لكن ألا يوجد في دماغ سوزان بنية معالجة أخرى مخصصة لأنماط الشطرنج؟ إنها تنظر الآن إلى أشكال من لعبة الشطرنج يعود بعضها إلى مباريات أجرتها في طفولتها في بودابست، وطلب منها أن تفكر بكل لوح كما لو كانت تلعب عليه، فتحتسب خطوتها التالية. هذه الصور الأولى لدماغ بطلة الشطرنج في العالم وهي تمارس لعبتها. لكن المقارنة مع صورة بنية التعرف على الوجوه يؤدي إلى اكتشاف مذهل.
إننا ننظر إلى الناحية السفلية من الدماغ، هذه هي الناحية المخصصة للتعرف على الوجوه.
تستعمل سوزان بالضبط الناحية نفسها من الدماغ للتعرف على الوجوه وللعب الشطرنج.
بالنسبة إليك لا يمكننا أن نفرق بين ناحية التعرف على الوجوه وناحية لعب الشطرنج، فهما متشابهان.
سيطر دماغ سوزان على الناحية المخصصة للتعرف على الوجوه وكيفه بحيث يتلائم مع لعبة الشطرنج، وبدل أن يتعرف على الوجوه يعمد إلى مقارنة موقع أحجار الشطرنج مع الأرشيف الواسع من الألعاب في ذاكرتها الطويلة الأمام. يمكن لها أن تتعرف على اللعبة المألوفة في غضون 0.8 ثوان، أي ما يضاهي سرعة التعرف على وجه صديق عزيز. إن سنوات التدريب المكثف التي عاشتها سوزان خلال طفولتها أدت إلى صياغة دماغها بحيث يلائم اللعبة. هذا دليل يثبت نظرية والدها القائلة بإمكانية صناعة العبقري.
أوافق تماما على ما قاله والدي حول كون العمل والمجهود هما الأهم، وأعتقد أنه بإمكان أي كان أن يحقق أي إنجاز إن لقي التدريب الصحيح.
في سن 21 أدت براعة سوزان وفوزها المتكرر أمام أهم الخصوم إلى منحها لقب بطلة الشطرنج من الفئة الأولى، ما جعلها المرأة الأولى بين 600 رجل تقريبا. وسرعان ما سارت أختها الصغيرة جوديث على خطاها، فاحتلت المرتبة 15 بين لاعبي الشطرنج في العالم، لتغدو اليوم المنافسة الرائدة للحصول على لقب البطلة العالمية. طبع حدث إضافي قصة عائلة بولغار هذه، فهذا المنتجع القائم في فلوريدا هو موقع البطولات الأمريكية لطلاب المدارس. لقد تأثرت فتيات كثيرات بفتيات عائلة بولغار، فجئنا ليتنافسن مع الفتيان على أسس متساوية، لكن سوزان ذهلت أمام المباراة الحماسية مع صبي من الصف الثاني يبلغ من العمر 7 أعوام يكافح ياشبر شاد ليحصد اللقب من تومي ابن سوزان.
هو مكافح، اعتاد اللعب فترات طويلة، أتمنى له التوفيق وآمل أن تنتهي المباراة جيدا.
ستكون ليام البالغة من العمر 6 أعوام التالية في هذه السلالة من أبطال الشطرنج. تقف سوزان على مسافة بعيدة لتعتاد على هذا النوع الجديد من التوتر الناجم عن كونها أما للاعب شطرنج.
لقد ربحت، فزت بالمرتبة الأولى. لعب بشكل جيد حتى النهاية ثم أخفق، أقدم على خطوة عرضت الشاه للخطر، فأصبحت الآن بطل الولايات المتحدة في لعبة الشطرنج.
البطل الوطني الذي حصد 6.5 نقاط هو توم بولغار.
إذا أراد تومي وليام أن يكونا بطلي الشطرنج لن يكون عليهما البحث بعيدا عن التدريب الأفضل، لكن لابد أن يكونا جاهزين للعمل المجهد.
سنذهب غدا إلى ديزني ونمرح كثيرا، ثم بعد انتهاء البطولة سنعمد إلى تحليل المباريات بعمق ونحدد الأخطاء التي تم ارتكابها وكيفية تحسينها.
فهل هما عبقريان على وشك أن يصنعا؟